قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا دخولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمرهم بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا.
بيت المقدس، نعم، كما قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم.
فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات. وقال آخرون: هي أريحا. ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر، حكاه الرازي في تفسيره. والصحيح الأول أنها بيت المقدس، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام.
يوشع وهو فتى
يوشع
وهو فتى موسى الذي صحب في رحلته إلى الخبر، قال موسى لفتاه لا أبرح، صار نبيا بعد ذلك وقاد بني إسرائيل الجهاد، فتح بهم بيت المقدس، حبست له الشمس بعد موت موسى عليه السلام. موسى مات في التيه على إسرائيل. نعم.
وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام.
وهي 40 سنة التي حرم الله عليهم الصلاة، قال فإنها محرمة 40 سنة تحريما قدري، تمت المدة وجاء سين جديد، استطاعوا أن استجابوا لأبيهم وفتحوا بيت المقدس. أما الجيل الأول الذين تربوا على الجزع والهلع خلعت قلوبهم من فرعون، رفضوا ونكر، قالوا ما يمشي، ما ندخل الأرض، اذهب أنت وربك فقاتل، يقول لنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح.
نعم، وهذا ثابت حبس الشمس ليوشع. نعم.
ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وادخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير. رواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد: فدخلوا من قبل استاههم.
استاههم يعني أدبارهم، الدبر يقال له أست والمقعدة يعني، وجمع أستاه، وهذا من عتوهم وعنادهم. أمروا دخول الباب ركعا سجدا، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، كل واحد دخل يزحف على مقعدته والعياذ بالله. هذا من التغيير بالقول، والتغيير بالفعل، والتغيير بالفعل. قال الله: قولوا حطة، يعني حطة يا الله عنا ذنوبنا وفلنا، قالوا حنطة، غيروا بالقول وبالفعل، حنطة زادوا نور، والجهمية في السواء زادوا نور، قالوا استولى. ولهذا يقول المقيم رحمه الله إن لام الجهمية مثل نون اليهود، اليهود زادوا نون في شطة قالوا حنطة، والجهمية زادوا لام في السواء قالوا معنى السواء من عرش السولة.
نعم. وزاد تدخلوا من قبل أشياخهم، وقال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم واستبعده الرازي، وحكي عن بعضهم أن المراد ها هنا بالسجود الخضوع لتعذر حمده على حقيقته.
والصواب الأول، الصواب أن المراد بالسجود الركوع وليس المراد السجود على الجباه أو الخضوع لأمرين، الأمر الأول أن السجود يأتي في اللغة معنى الركوع، والأمر الثاني أنه لا يمكن دخولهم على جباههم، والسجود الركوع في اللغة يسمى السجود، يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا. ومنه قال سجدة الأشجار أي ماله، الميل يسمى سجود، الركوع يسمى سجود لغة، فالمعنى ادخل الباب ركعا وأنتم خاضعون لله بالقول وبالفعل، ادخل الباب ركعا راكعون تعظيما لله عز وجل، واسأل الله المغفرة وحط الخطايا وقولوا حفظة، تغيروا بالقول وبالفعل. أما الفعل فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وأما بالقول فقالوا حنطة، نسأل الله السلامة والعافية. استهزاء بالسخرية والعياذ بالله بكلام الله، نسأل الله العافية. ولهذا عاقبهم الله فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، هذا فسق أعوذ بالله، عصيان لله ولرسوله، غيروا بالقول وبالفعل، نسأل الله العافية. الله تعالى من عليهم وفتح عليهم، فأمروا أن يشكروا الله وأن يدخلوا ركعا خضوعا لله وشكرا له على ما تم لهم من الفتح والنصر، وعلى استرداد بلدهم عليهم، وعلى نصرهم على العمالقة الكفار. أمروا أن يشكروا الله بالقول وبالفعل، يدخلوا ركعا خاضعين لله ويسألون الله المغفرة وحط الخطايا، تغيروا بقول وبالفعل، دخلوا يزحفون على أسفارهم الساهم وقالوا حنطة، أعوذ بالله.
نعم. وقال خصيف قال عثمان قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس، وحكى الرازي عن بعضهم أنه عُلي بالباب جهة من جهات القبلة، وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق، وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى وقولوا الحطة، قال الثوري عن الأعمش عن المنهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا، وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس النحو، وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله، وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالدم، وقال الحسن وقتادة أن يخطف عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ودعي إليه روحه الكريمة أيضا.
نعم الأمران دعي إليه روحه وهي خبر بقرب أجل عليه الصلاة والسلام وهي أمر بكثرة الذكر والاستغفار عند تقدم السن. والمقصود من هذه الآية تحذير هذه الأمة. المقصود من قصد الله تعالى على خبر بني إسرائيل هم مرض. المقصود تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلك بني إسرائيل فيصيبها ما أصابها. تحذير هذه الأمة من أن تعصي نبيها عليه الصلاة والسلام بالقول وبالفعل فيصيبها ما أصاب بني إسرائيل من الرد والعداء. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء كما قال بعض الصحابة مضى القوم ولم يعلم به سواه هم مضوا. لكن المقصود نحن الآن حتى نعترف تحذير لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابه. نعم.
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وأنه خاضع لربه حتى أن عثنونه لا يمس مورك رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك الضحى فقال بعضهم هذه صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيها 8 ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم.
الصواب أنه يسلم كل ركعتين وهي يصدق علينا صلاة الضحى وصلاة الفجر. صلاة الضحى ثابتة سنية المداومة عليها لأن النبي أمر أبا الدرداء وأبا هريرة بالمحافظة على صلاة الضحى وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل على كل سلامة من الناس صدقة وهي المفاصل ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى. نعم.
وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أفساههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة. ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى حطة قال فبدلوا وقالوا حبة. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أفساههم فقالوا حبة في شعرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أفساههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. عبد الرحمن بن حميد
معروف عبد الحميد فطال الشعر معروف عبد الحميد.
وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر حدثنا ابن أبي خديج عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا.
في كتاب
الحروف
النسائي
أبو داود
وهكذا رواه داود.
وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر حدثنا ابن أبي هديك عن هشام بمثله
أحمد بن جعفر مو جعفر بن مسافر
ثم قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي هديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرا. وقال ابن مردويه
يعني هذا من الحروف تبديل حرف بحرف حط حمط نعم.
وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله ابن جعفر حدثنا ابراهيم بن مهدي حدثنا احمد بن محمد ابن المنذر القزاز حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري ناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة فدخلوا على أشتاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد عن أبي سعد
حنطة حمراء فيها شعيرة ولا فيها شعرة الشعر هذا الأقل نعم قطع عليه الشعر في النسخة في شعر نعم يعني يقول حبة في شعر نعم.
وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أصبر عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطى سمعات أزبة مزدة فهي بالعربية حبة حنطة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء
يعني هذا اللغة اللاتينية اللغة العبرية لغة اليهود قال ايش من القائل هذا قال اشبار
يعني. انه قال انهم قالوا هطى سمعات ازبه مزبه
سوداء حنطه في اشارتها باللغه العبريه لغه اليهود
فهي بالعربيه حبه حنطه حمراء مشكوبه فيها شعره سوداء كذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أكتافهم من قبل أجسامهم رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حقة أيكفف عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم ابن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة ابن زيد وخزيمة ابن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها. الحديث
ورد هو العذاب، والطاعون نوع من العذاب، لكنه رحمة للمؤمنين والشهادة لكل مسلم، شهادة للمسلم. الطاعون كما في الحديث، الطاعون شهادة للمسلم. وفي الحديث الآخر: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والحريق وصاحب الهد. نعم.
قال ابن جرير: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي المضر عن عامر بن سعد بنحوه. بس البخاري صلى عليه: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. مسلم: الطاعون رجس أو عذاب في لفظ آية الرجس. الطاعون آية الرجس ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده. وفي لفظ آخر: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى.
وهو شهادة للمسلم.
نعم. كذلك ذكر الحافظ قصة الرجز، نزول الرجز على بني إسرائيل كان
ونفي
الفتح.
كمل
الآن في آيات السؤال. قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه.
طرح
الله.
نعم. طويل الرحل
أسيدة أدو العشرة أصبح
قال
الله إليك. قال: والتنفيس على بني إسرائيل أخص، فإن كان ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام. فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن سيار أن رجلا كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة، وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، فأتاه قومه فقالوا: ادعوا الله عليها.
عمن هذا؟ السادس
طبري. خرج الطبري من طريق سليمان التيمي أحد التابعين عن سيار أن رجلا كان يقال
على أي هذا على أي بحث الآن باب إيش الباب
في الباب سمه ليك باب من خرج من أرض لا تلعين باب ما يذكر في الطاعون كتاب
الطب القصة هذه معروفة أن بالعام ثلاث دعوات له قوم ودعاء ثلاث دعوات ذهبت من الدعوات أمره اللي دعا على موسى على سبحانه يعني عن سيار الله بثبوتها لكن الله تعالى أخبر في كتابه قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن وصل إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهض أو تخف ينهض. أما كون هذه الآيات لسر هذه الدعوات يعني في هذا الأثر قلنا الدعوات الثلاث أعطاها الله كلها ضيعها انسلخ منها والله أعلم.
كان يقول ان سبب النزول
الله اعلم
هنا في سبه بالعام التفسير كان بسبب نقولهم عند دخول الباب في السجن
الايات قولها سبب نزول الايه فانسلخ منها
سبب نزول العذاب الرجس كان في هذه القصه يذكر انه
ايش
حينما دعا عليهم بالعام وكذا الرجل هو العذاب الطاعون
الرجل كما قال نزل عليهم الرجل من السماء كان تفتهم كما في الآية عتوهم وعنادهم تغييرهم في القول والفعل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر معكم وتسجيل الماء لكم منه من اثنتي عشرة عينا لكل سبط من أصباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثول فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان ابن عطاء الخراساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري وقيل كان من الرخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار. قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته. قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجر أن يسلم الحجر فتنفجر ولا يمسها.
نعم. يكلم يكلم الحجر يعني يضربه أو يضرب فيه كلب كلب الجو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم، ويخاطب الله تعالى اليهود في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحفاد اليهود السابقين الذين كانوا مع موسى، هم أحفادهم. يذكر الله تعالى الأحفاد بالنعم، لأن النعمة على الأجداد نعمة على الأحفاد، ولهذا قال سبحانه وإذ استسقى موسى لقومه، يعني اذكروا نعمتي عليكم في إخراج الماء من الحجر حينما استسقى موسى، هذا من نعم الله عليه لما كانوا في السيف ويا الصحراء التي صحراء سيناء التي بين مصر وفلسطين، أنعم الله عليهم بهذه النعم. بنو إسرائيل أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، ولكن القوم عتاة، من ذلك أن الله تعالى أغرق فرعون عدوهم وهم ينظرون، فلما ساروا مع موسى ومروا بقوم يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ينظرون الآن، هم ينظرون، أهلك الله عدوهم وهم ينظرون، فيعلمون أن الله ربهم وأنه مستحق العبادة. فلما مروا على قوم يعبدون صنما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه 40 ليلة استخلف أخاه هارون وكان نبيا، فعبدوا العجل، صور لهم السامري العجل فعبدهم من دون الله. ثم بعد ذلك سأل موسى ربه توب لهم فتاب الله عليهم، كان من توبته من قتل بعضهم بعض. ثم لما ذهب البقية، لما بقي البقية منهم بعد توبته، أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة وبيت المقدس، أن يفتحوها فيها وأن يقاتلوا العماليق وقوم كفار، وأخبرهم موسى عليه السلام أن الله وعدهم بفتحها إذا حملوا عليهم، فرفضوا وامتنعوا وقالوا لا يمكن. قال لهم إن الله وعدني احملوا عليهم فإذا دخلتموا فإنكم غالبون، قالوا لا إنا لم ندخلها إن فيها قوم جبارين وإنا لم ندخلها حتى يأخذوا منها، اذهب أنت وربك فقاتل. فعاقبهم الله بالتين، قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسيهون في الأرض 40 سنة لا يحتدون إلى البلد، حتى ماتوا كل هؤلاء الجيل ماتوا كلهم في التين في الصحراء، ومات معهم موسى عليه السلام. ثم لما نشأ أحفادهم وأبناؤهم سار بهم يوشع بن نون فتى موسى وصار كان نبيا بعد ذلك، وفتح بهم بيت المقدس. ولما عاقبهم الله بالسيف في الصحراء، صحراء أرض طاهرة لا فيها ليس فيها أنهار وليس فيها عيون وليس فيها آبار، أنعم الله عليهم بنعم، أعطاهم الله نعم كثيرة، منها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، من مثل العسل ينزل عليهم كل يوم، غذاء وحلوى وفاكهة، والسلوى طائر قال له السمانة يأكلون منه، قالوا هذا الأكل، فما أين الشراب؟ والشراب أمر الله موسى أن يأخذ أن يضرب العصا الحجر بعصاه فتنفجر 12 عينا، كل سب كل قبيلة لها عين حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا، كل سب تعرف العين 12 عين من هذا الحجر، الله أعلم بهذا الحجر، أما القول بأن هذا الحجر طوله كذا وعرضه كذا وأنه نزل من الجنة وأنه من الطور أو أنه فيه كذا أو له عينان تتخذان، كل هذا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم بذلك، ولكن العبرة إنما العبرة تحصل بالإيمان بأن موسى يضرب حجر، الله أعلم بهذا الحجر فينفجر 12 طريقة، يضربه بعصاه يكون 12 عين في كل صدق من أصوات بني إسرائيل عين حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا. ولهذا قال الله قد علم الله قد علم كل ناس مشرب. وكذلك أيضا من نعمه عليهم في هذا الصحراء كالشمس حارة بشدة الحر ولهبها صار يأتي عليهم الظلام مثل السحاب يظلل عليهم حتى يزول الحر الشدة. نعم عظيمة أنعم الله بها عليهم، أنزل الله عليهم المن والسلوى طعام وشراب وتضليل، ولكنه قوم عكاف. وبهذا يتميز أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد، فإنهم صبروا في غزوة تبوك الشدة والجهد والجوع الذي أصابهم، ولم يتعنتوا ولم يطلبوا ما طلب بنو إسرائيل من موسى، وإنما لما قل عليهم الطعام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وأن يبارك فيه، وجمعوا ما عندهم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله بهذا الطعام وملأوا كل إناء. وكذلك لما قل عليهم الماء أمرهم بأن يأتوا بإناء فيه ضحراح من الماء، فجاء بسط يده أصابعه وفرجها فنبع الماء بين أصابعه فملأوا كل وعاء. لهذا تميز أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلهم وعلمهم وصبرهم وتحملهم وتقديرهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا للسير على منهاجهم والتأدب بالآداب الشرعية وتعظيم السنة والعمل بها واتباعها وملازمتها، إنه على كل شيء قدير. نعم.
يبدو أنه يكلم آخر الكلام يبين
العبارة.
وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس، فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون.
نعم كلمة.
والله أعلم.
حجارة من أول كان القرآن أن يسلم الحجر أن يسلم الحجر من الحجارة. نعم. الله أعلم. احتمل أنه لا يشعر كان فساف لما ذهب الرحلة البحرية لما ذهب للخبر هو فتح. نعم. لكن هو الذي فتح بيت المقدس والذي صار به وفتح بيت المقدس بعد وفاة موسى، والذي حبست له الشمس كان ليلة يوم الجمعة ليلة السبت، ليلة السبت هو يوم عيد، وخشي أن تغرب الشمس قبل أن يتم الفتح فدعا الله وقال اللهم احبسها علينا، وقال الشمس أنت ممرة وأنا مخلوق، اللهم احبسها علينا، حبسها الله ووقفت حتى تم الفتح قبل غروب الشمس، فلم تحبس الشمس لأحد بل يشاء الله. فلا ثابت صحيح. نعم.
وقال يحيى بن النضر قلت لجوائد كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل صدق رجل، ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينضح من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك. نعم. والله أعلم.
نعم، لأن في سورة الأعراف مكية كان قبل أن يهاجر إلى مكة، فالله تعالى يخبره عن حال بني إسرائيل ويخبر عن ضمير الغيبة. وقطعناهم 12 أمما وأوحينا إلى موسى إلى استسقى وقومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم، فانبجست منه 12 عينا. وهنا قال وهي استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هنا في هذه الآية مدنية ويخاطب اليهود الذين في المدينة بعد الهجرة، أما في سورة الأعراف يذكر عن ضمير الغيبة لأنهم قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود، ما شاء عنده يهود في ذلك الوقت في مكة، ما عنده المشركون، مشركو مكة. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صار في المدينة اليهود، ونزل القرآن يخاطب اليهود ويذكره بنعمه على أجدادهم.
الله عليك. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب والله أعلم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم. دبركم
عندك دبركم كذا ها شو قاموس دبر نعم مثلها مراد هذا الضجر. نعم.
واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم.
استبدال
ذلك بالأطعمة علق عليها
الأطعمة
بذلك
الباس تدخل على المحروق والغاية تتبدل الخفيفة بالطيب استبدال الأطعمة بذلك.
وسؤالكم موسى
كنا نسعى عندكم استبدال هيك عندكم نسخة الشعر لا أحسن استبدال الأطعمة بذلك لأن الباء إنما تدخل على المتروك من قوله تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب الباء هو المتروك نعم المتروك كيف تدخل عليه الباء ولا تستبدلوا الأطعمة بذلك يعني هم استبدلوا شيء طيب وأخذوا بدلها الأطعمة الرديئة. نعم.
وسؤالكم موسى استبدال الأطعمة الدنيئة بذلك الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم بذلك أكلتكم
والاستبدال
عندنا وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة
استبدال الأطعمة في
يقدم على ذلك الأطعمة.
نعم استبدال الأطعمة في
وسؤالكم موسى
بذلك
استبدال الأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم بذلك.
نعم.
قال الحسن البصري
استبدال الحاشية يدل على الحسن.
نعم. قال الحسن البصري فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس
ها كان ذكروا دبركم
نعم واذكروا دبركم وضجركم
يعني توليكم وهذا من دنو همتهم، فإن الله تعالى أنزل عليهم المن ويشبه العسل يكون طعاما ويركب مع غير صار حلوى وفاكهة وسلوى طائر لحم من ألذ اللحوم، وبعد ذلك يقول يا موسى نريد نجي بقل كرات وثوم وبصل، لن نستطع على طعام واحد كل يوم زنجبيل وكل يوم من وسلوى، نريد تغيير، ادعو لربك يخرج لنا ما سمعت من بقلها وقثائها وفومها، البقل منه البقال الآن والبقالة يبيع الكرات والبصل والثوم وقثاء الخيار وما أشبه، والثوم هو الثوم أو غيره. فقال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تختارون الرديء وتتركون الجيد، هل يقاس الآن الثوم والبصل والكرات بالمن الزنجبيل بالمن العسل والطعام اللذيذ الهني واللحوم واللحم الطير، هل يقاس هذا بالكرات والثوم والبصل؟ ولهذا قال لهم موسى يعني هذه الأمور التي طلبتم جميعا ما تستحق أن أسأل ربي، لو دخلتم أي بلد من البلدان تجدونها كرات والثوم والبصل، اهبطوا مصر فإن لكم ما تعرفون، أي بلد تدخلونها تجدون كرات والثوم والبصل. هذا يدل على دنو همتهم وتعنتهم، هذا من تعنت أهلهم صامت بني إسرائيل. نعم.
فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الثوم فقد اختلف السلف في معناها، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالتاء، وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وثومها، قال ابن عباس الثوم، قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا،
فوموا تعالى فوموا لنا يعني اختبزوا، أمر فوموا بمعنى اختبزوا،
فوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير فإن ذلك صحيحا،
فإن ذلك صحيح ها فإن كان ذلك صحيحا.
قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثاثي وأثاثي ومغافير ومغافير،
قال الفوم وثوم، الحروف ينبع بعضها عن بعض، فوم ثوم والفوم وقال ثوم أثاثي وأثاثي على هذا القول، على القول فوم لا معناها الثوم، هذا أحد الأقوال المراد بالفوم والثوم. نعم.
وأشباه ذلك
من هذا من دلالة المثل، يطلبون الثوم ثوم كرات وبصل ويريدون ويتركون المن والسلوى والطعام اللذيذ كالعسل الهنيء السائل واللحوم الطيبة اللذيذة التي ألذ أنواع اللحوم، ومع ذلك يريد الثوم كرات وبصل. نعم.
وأشباه ذلك مما تقلب الفاء فاء والساء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز، وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب قراءة حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله وفومها ما فومها، قال الحنطة، قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير
فوم بالحلفوم يعني المناسوم. نعم.
وقال ابن جرير يقص الحنطة هنا
ها عن زراعة نعم هذا القول الثاني نعم القول الثاني حنطة عن زراعة الحنطة يعني البر وقول الأول أقوال يعني قول الأول أن الحنطة هو السوق وقول الثاني أنه الحنطة البر بأنواعه نعم.
وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسلم الجهني حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب تشكيل عندي رشيد بن كريب
عندك
رشيد رشيد
ها رشيد
رشيد
رشيد رشيد ها
رشيد
رشيد بيش بن كريب غير رشيد بن سعد رشيد عليك ها
في الجهني مسلم الجهني
جهني جرمي راجعته راجعته شوف شوف التقريب في هذا الجهني وجرمي وقشتين كلام على قشتين نعم ما في عندك وشيد عندك رشيد مقريب عندكم مقريب شو اسمه شيء في رشيد مقريب ولا ما في وهذا هذا رشيد بالضم لا كله
بالكسر
رشيد مقريب رشيد مستعب كلاهما ضعيف كلاهما ضعيف ما فيه رشيد يا رشدي صلى الله عليه وسلم رشدي والثاني جهني ايش مسلم جهني او جرمي في مسلم جرمي في مسلم جهني ولا نعم نعم رشدي رشدي المسعد نعم.
حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها وقال حسين عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم. وقال الجوهري الفوم الحنطة وقال ابن جريج الفوم السنبلة وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حبل يختبج قال وقال بعضهم هو الحمة لغة شامية ومنه يقال لبائعه سامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم
يعني منقلب عن سامي عن فومي أقل فومي فقلبت الواو خلفا سامي نعم.
قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم وقوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع وقوله تعالى اهبطوا مصر
يعني هذا متعن نساعد هذا متعن نساعد لهم متعن نساعد كثيرة على أنبيائهم وعلى نبيهم والله سبحانه وتعالى يحرم عليهم وينعم عليه ولا يعذبهم بالعقوبة نعم.
وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن
مرزبان عن إكرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير:
نعم. ايش وقع؟ ايش وقع في نصفه الموجود عندك مسلم الجهني الان؟
نعم.
ايش يقول عليه؟ والنصفه الثانيه مسلم الجرمي شغل. هذا ايش تقريب هذا ولا خلاص؟ يحتاج الى مراجعه، يحتاج ان يكون جهني جرم، يحتاج الى مراجعه التلاميذ والشيوخ. قطع نسخه لعند التلاميذ جهني ولا جهني الجرم، يحتاج الى التلاميذ. نعم.
وقال ابن جرير: وقع في قراءه ابي بن كعب وابن مسعود: اهبطوا مصر من غير اجراء، يعني من غير صرف.
يعني
ثم روي
مصر وقراءه يعني المعتبرة يهبطوا مصرا فإن لكم ما شاءتم. وأمرت مصرا يعني بلدا من البلدان، يهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار، أي يهبطوا أي بلد من البلدان. أما بدون صرف قد يهبطوا مصر، يراد به مصر المعروفة هذه، يعني مصر بدون تنوين يعني يذهبوا إلى مصر، وهذا ليس المراد. ليس المراد يهبطوا مصرا، لأن خرجوا من مصر ما يرجعون إليها، لا يرجعون إليها. إنما المراد اهبطوا أي بلد من البلدان، اهبطوا مصر من الأمصار، تجدون هذه التي طلبتم، البقول وكرات الثوب. نعم. اهبطوا أي بلد، يعني اذهبوا إلى أي بلد اهبطوها تجدون ما طلبتم، ما يحتاج. قال ادعوا لنا ربك، ما تحتاج، ما يعني ليس بالأمر المهم حتى أسأل ربي يعطيكم كرات الثوب، يعني تجدونها في أي بلد من البلدان توفرت. نعم. لا التنوين هذا التنوين لبيان ان المراد بلد من البلدان، اي بلد من البلدان ليس خاصا. نعم.
ثم روى عن ابي العاليه والربيع بن انس انهما فسر ذلك بمصر فرعون.
هذا اذا بدون تنوين، لكن يهبطوا مصر، لكن كراء غير معتمد لها. وقال كراء حكما كراء عما يجب مصر بدون تنوين.
وقال ابن جرير: وقع في قراءة ابي بن كعب وابن مسعود: اهبطوا مصر من غير اجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن ابي العالية والربيع بن انس انهما فسر ذلك بمصر فرعون.
فنقول القراءة الثالثة بدون مصر، نصحه ابي بن كعب وابن مسعود مصاحب الأئمة العثمانية التي يجمع عليها الصحابة: اهبطوا مصرا فإن لكم ما شاءتم، بالتنوين. نعم. فلا تسد قراءة اهبطوا مصرا. نعم. قراءة ثالثة. نعم.
وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف، كما في قوله تعالى: قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو، أمصر فرعون أم مصر من الأمصار.
هذا احتمال ضعيف، الأقرب القول الأول أن المراد أي مصر من الأمصار. نعم.
وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار.
نعم.
كما روي عن ابن عباس وغيره.
هذا هو الحق، هذا هو الصواب كما قال الحق. نعم.
والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم.
وهذا لأن عند الإسلام وهذا لأن موسى
ونعم والمعنى على ذلك لأن موسى
أو أن بدون لا
لأنه من ترجيحه بعد أن رجح
والمعنى على ذلك
لأن التعليل من باب التعليل ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأكل ولا ضرورة
فيه والمعنى على ذلك يعني والمعنى يؤيد ذلك لأن كذا كذا نعم
الأشر
نعم
ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر
نعم
ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم
أكثر عند اسم البطر والأشر نعم هذا بطر النعمة ملوها بطر النعمة التي نعم الله أن بطرها وملوها كان من بطرهم وأشر قالوا ما نقطع أعطانا واحد نريد سبيل التبديل نبي قراءة الكوم بطر نعم هذا من بطرهم نسأل الله العافية نعم
قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون قال الضحاك قال ابن عباس وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب القبالات يعني الجزية
نعم وسبب عصيانهم وعتوهم وعنادهم ومخالفتهم أنبيائهم رفضوا بهذا صلى الله السلام والعافية كما سيأتي نعم في آخر الآية نعم
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة قال الذل وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيبهم الجزية لتجبيهم الجزية
تجبيهم تأخذهم الجزية هكذا عندهم تجبيهم يعني تجب منهم تأخذ منهم الجزية نعم ها ديالات بدأوا القبالات في أي طريق
هذا مش عيش العبارة عندك قال وبردت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب القبالات عن الجزية
جمعوا إيش قبالات جمعوا هو عندك نيال شفت قبال ونيال قاموس قبال ونيال قبل ونيال نعم باب الإعلام
وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة وقال عطية العوفي الخراج وقال الضحاك الجزية وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله قال الضحاك استحقوا الغضب من الله وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا وقال ابن جرير يعني بقوله وباء بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال من ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال من باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صاغ عليك دوني فمعنى الكلام
إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جزيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله
هذا أعوذ بالله جمع الشرور كلها والعياذ بالله، كفروا بالله وقتلوا أنبياء الله وتجاوزوا الحدود وقد توعدهم الله بقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم الذنوب وأعظم الكفر والعياذ بالله، جمعوا كفروا بالله وقتلوا أنبياء الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الكبر بطل الحق وغمط الناس.
نعم، ما أخذ كما ذكر الحافظ قدس أيضا
أخرجه مسلم،
أشار إليه الحافظ
ما أخرجه مسلم،
مسلم أخرجه.
نعم،
البخاري
هو المتفق عليه. نعم، قد يحصل وهم.
ذكر الحافظ في قوله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأهل الجنة حديث البخاري، قال ذكر أن المسلم أخرج هذا الحديث فقط.
محتمل واحد محتمل يشير إليها البخاري إذا لم يكن على صوته، قد يشير إليها في الترجمة أحيانا أو يأتي به معلقا
في كتاب الأدب. ما أشار إليه في باب الكبير عند كتاب الأدب،
ما أشار إليه يمكن ما أشار بها معلق.
ما ذكر في هذا
على الحال يحصل الوهم يحصل. نعم، الوهم يحصل. حافظ كثير يعني له عناية بالسنة، ولكن الوهم ما يحصل من أحد. نعم، ما شغل أنا أخذ جزية ناية لا طبيب العريف يعني قريب يعني كأنه العريف عريف عليه يعني رئيس على اليهود اللي يأخذ جزية وكان قبيل وكان عريف له علو عليه المعنى قبلت كان أكبر قبلت نعم.
الله عليك. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر، أو قال سفه الحق وغمط الناس.
سفه
الحق وغمط الناس يعني رد الحق، يعني رد الحق وامتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم.
نعم، غمط الناس يعني احتقار، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله أرأيت الرجل يكون ثوبه حسنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفذلك من كبر؟ قال لا، الكبر غطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق ويفرط وعدم قبول، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم والتعاظم عليهم والترف عليهم، هذا هو الكبر. أما كل إنسان يكون ثيابه جميلة ونعله جميلة ولا يقبل الحق ولا يرد ولا يحسن الناس لا يضر هذا. نعم.
وإنسان كما دل على هذا الحديث لا يرضى أو لا يحب أن يكون أحد أفضل منه ثيابه،
هذا عادي يختفي، يعني إذا لم يكن باب الترفع يعني محبة الجمال، يعني يحب أن يساوي غيره ولا يكون أحد أعلى منه، لكن لا يكره أن يساويه غيره. نعم.
ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء إنفاقا.
ولهذا
لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بطلهم من آخر النهار.
إيش عدد الأستاذ؟
قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ظاهر أن سنده لا بأس به لولا عن الأعمش، وسنده بن مسعود لا بأس به، إبراهيم الظاهر إبراهيم النخعي، لكن في بس فيه غرابة كونه يجتمع 300 نبي في وقت واحد، هذا غريب بعيد، كلهم في زمن واحد فيقتلونهم من أول النهار ثم يستحمل البقالات من آخر النهار، ما كانهم عملوا شيء، هذا بعيد في غرابة، يحتمل هذا من أخذ ابن مسعود من أخبار بني إسرائيل، وإن كان السند يعني صحيح إلى فلا بأس به بالنسبة إلى ابن عمر، لكن مسعود قد أخذ عن بني إسرائيل، فلما أخذ عن بني إسرائيل الاجتماع 300 نبي في وقت واحد هذا بعيد، فشكل الأنبياء بنو إسرائيل يجتمع الأنبياء في وقت واحد من يحيى وزكريا وعيسى اجتمعوا في وقت واحد، وداود وسليمان الأنبياء في وقت واحد، وإبراهيم ولوط في وقت واحد، لكن 300 نبي هذا بعيد، فالأقرب من هذا ما أخذه من مسعود رضي الله عنه عن أخبار بني إسرائيل. نعم. وإن كان استجاب في نعم.
وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين.
الله العظيم، وهذا فيه وعد شديد على هؤلاء وأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتل نبي، من قتل نبي فالعياذ بالله ارتكب هذه الجريمة العظيمة، الأنبياء هم أفضل خلق الله وهم الدعاة إلى الله والمبلغون عن الله، فإذا قتله دل على شدة عداوته وكفره، وكذلك من قتله نبي ما قتله النبي إلا لشدة أذاه وإذاه، فإذا من قتل نبيا أو قتل نبي وصار إمام ضلالة، الإمام يدعو إلى الضلال من الأمراء ويصل الأمراء والعلماء، إمام ضلالة سواء كان أمير يدعو إلى ضلالة أو عالم يدعو إلى ضلالة، وإيش وممثل
من الممثلين،
وممثل الممثلين يعني المراد المصور، مصور ممثل ليس المراد الممثل المعروف أصليا يعني الذي يمثل غيره يحكي عن غيره، لا ليس المراد الممثل اللي يحاكي غيره، المراد المصور، وهؤلاء الثلاثة أعظم الناس عذابا مثل ما جاء في الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة هم مصورون، وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار
يجعل له بكل صورة صورها نفس المعذب بها في جهنم. وإمام الضلالة جاء في حديث ثوبان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خافهم على أمته فقال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين هم الأمراء والعلماء. كان حديث ثوبان ذكر حديث هذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إمام الضلالة يدعو إلى الله نعوذ بالله. فهؤلاء الثلاثة يشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتل نبي وإمام ضلالة ممثل وهو مخور وهو ممثل أيضا ليحيي هذا منهي عنه وشكى وهو آثم لأن هذا من التزوير ومن تغيير خلق الله. نعم
في حديث آخر من المحمد
نعم
حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن حلاس عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل
ولا خلاف
ما تكلم
عوف خلاف خلاف ابن عمرو نعم
عن خلاف عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبي
شبح هذا السند.
حدثنا محمد بن جعفر وروح
نعم
قال حدثنا عوف عن خلاف عن أبي هريرة اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبي وقال روح قتله رسول الله واشتد غضب الله عز وجل على رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا لله عز وجل. المساق الثاني حدثنا عبد الرزاق
إن أخر عصر رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله نعم
لا ملك إلا
نعم في الحديث الآخر لا مالك إلا الله نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله اشتد في المساق نفس السند اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته
عليه الصلاة والسلام. نعم ما في غيره ها من قبله ولا بعده خلاف هو معروف خلاف 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 الهجري نعم معروف هو معروف نعم
الله يك. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم.
العصيان فعل المحرمات والعدوان ترك الواجبات جمع بين الصفين فعل المحرمات وتعدوا الحدود التي حدها الله ترك الواجبات هذا فعوقبوا بسبب ذلك عصيانهم من عصيانهم قتلهم الأنبياء نعوذ بالله هذا من أعظم من العصيان وجحدهم توحيد الله لأن من قتل نبيه فقد كفر قد جحد توحيد الله من توحيد الله طاعة الأنبياء ومتابعة الأنبياء فمن قتلهم فقد كفر فقد انتقم توحيده وإيمانه نعوذ بالله. نعم
قوله تعالى إن الذين آمنوا
صالح
الله يهديك
صالح موقف إشارة
الله
يهديك اليوم إن شاء الله آخر الدروس آخر الدروس في هذا الفصل من أجل الاختبارات صعد إن شاء الله الدروس صعد إجازة نسأل الله أن يجزي العلماء النافع والعلماء الصالح نسأل الله أن يعيدنا إلى أهل المجالس على خير حال وأصلح حال. نعم كذلك قاضي القضاة مثل ما قال الشيخ محمد بن عمر قال قاضي القضاة باب التسمي بقاضي القضاة ونحن نجوب له واستشهد بهذا الحديث لكن إذا قيل قاضي قضاة البلد الفلاني قاضي قضاة مصر قاضي قضاة الرياض إذا أضعف فزال المحلول نعم مثل حاكم الحكام سلطان السلاطين ملك الملوك قاضي القضاة كل هذا ما ينبغي المنع منه. نعم
عالم العلماء
كذلك قريب منه نعم هذا الممثل اقول الممثل هذا متشبث لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهين من الرجال ملعون، شبه بالنساء في حركاته وفي صوته، إذا كان يمثل خلم بعد هذا أعظم أعظم. صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم الثالثة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمر ابن أبي عمر العدوي حدثنا سفيان عن ابن أبي نزيه عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية، نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون لك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع موسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. قال ابن أبي حاتم:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رحمته ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الآية الكريمة عامة، والعبرة بعموم الأطلاق في السبب. كل من آمن وعمل صالحا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ناجي من أي أمة من الأمم، سواء كان هذه الآية نزلت في سلمان أو في غيره. الله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن من آمن وعمل صالحا فهو ناجي من أي أمة من الأمم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل من آمن وعمل صالحا وحد الله واتبع النبي الذي أرسل إليه في زمانه فهو من الناجين. ومن لم يؤمن بالله وخالف النبي الذي في زمانه الذي بعث إليه فهو حالف. كل إنسان مطالب في كل وقت مطالب بالتوحيد والإيمان بالله واتباع النبي الذي أرسل إليه حتى يأتي النبي الذي بعده. فإذا جاء النبي الذي بعده ولم يمجد كان حالفا. فالناس مأمورون بالإيمان والتوحيد واتباع نوح في زمانه عليه الصلاة حتى بعث الله هودا. وهم الناس مطالبين بالتوحيد والإيمان بالله واتباع هودا عليه الصلاة والسلام حتى جاء الصالح. وهكذا في زمن إبراهيم وفي زمن موسى وفي زمن عيسى حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت بعثته عليه العامة في الثقلين الجن والإنس العربي والعجم. فمن لم يؤمن بالله ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهو من الهالكين وهو من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. نعم. ولا تدعو سولا ايش عندك عاجل للغرب لا اخر بسمه عيسى. نعم نعم اخر بسمه عيسى بعد ما عيسى. نعم. بعدني عندكم ها العجمي تتكلم عليه حط عليه شعره تقول الخارجات انا حط عليه مش نفحه لانه العجمي في العجم ولانه غدا وغدا نفحه انا. نعم.
السلام عليكم. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى عن ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به.
نعم. والإسلام هو دين الله في الأرض والسماء ودين الأنبياء جميعا. ولهذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في أي مكان وفي أي زمان. من ابتغى غير الإسلام فلن يقبل منه. والإسلام هو توحيد الله والإيمان به، تعظيم الأوامر والنواهي وطاعة كل نبي في زمانه. الإسلام في زمن نوح، في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن إبراهيم طاعة الله توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن موسى توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن عيسى توحيد الله والإيمان به وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة. الإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، وبمعناه الخاص ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة. نعم.
فأما قبل ذلك فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة.
لعلك فاليهود فاليهود ولا فاليهود العبارة قبلها
فاليهود
اللي قبلها.
نعم. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتبع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم.
لعل سليهود مثال سليهود الله.
نعم
مثال عليه.
كاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهود أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو ابن العلاء لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه صلى الله عليه وسلم وجب على
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.